مداد لدنيا الثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا برنامجكم مداد، والذي يأتيكم كالمعتاد كل مساء أحد على وائي مباشرة. نلتقي وإياكم في هذه الحلقات، حلقات مداد بالكتاب، الكتاب الذي يقول عنه أبو الطيب: أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الأنام أو في الزمان كتابه. في بداية هذا اللقاء هذه تحية وترحيب بضيفنا في هذه الحلقة الشيخ عبد الرحمن بن حسن القائد. حياكم الله شيخ عبد الرحمن.
أهلا وسهلا، حياكم الله،
وسعيدون باللقاء بك مرة أخرى، ونسأل الله عز وجل هذا اللقاء إن شاء الله ماتعا كسابقه
بإذن الله. ونأتنا سعيد.
أنتم مشاهدي الكرام أيضا نسعد بتواصلكم. مستشارنا الثقافي في هذه الحلقة هو صاحب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حسن القائد. كل ما يخطر ببالك أخي العزيز المشاهد الكريم من السؤال عن الكتب أو طبعاتها أو ما أشكل عليك في هذا الجانب، نحن بإذن الله نستقبل اتصالاتكم. في هذه الحلقة سيكون حديثنا كما أعلننا عن الأدب، معنا فقرة في الميزان سيكون إن شاء الله الحديث فيها عن كتاب مهم من كتب الأدب، وهو كتاب عمدة ومرجع لا سيما عند المتأخرين، وهو كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني. ثم أيضا كذلك عندنا في فقرة نادي القراء سنتحدث عن تنمية الذائقة الأدبية ومحاولة الارتقاء بملكة الإنسان وذوقه الأدبي. أيضا سنتحدث عن كتب الأدب وتقسيماتها، وقد قسمها ضيفنا إلى مجموعة من الأقسام. سنحاول أن نفي في هذه الليلة بشيء بسيط من بعض الأقسام لكي يكون القارئ أو لكي يكون المشاهد على علم بهذه الأقسام وعلى علم بطبعاتها وكتبها التي ترجع إليها. عندنا أيضا كالمعتاد الإجابة عن سؤال الحلقة الماضية، معنا أيضا كذلك فقرة عشاق الكتب اللقاء الثاني والجزء الثاني من اللقاء مع صاحب فضيلة الشيخ سليمان الماجد. ثم أيضا نتشرف بقراءة إن شاء الله اختياراتكم في ثمرات الأوراق. إذا مشاهدي الكرام إن أذنتم لنا وأذن لنا ضيفنا الكريم ننتقل إلى الفقرة الأولى في هذا البرنامج.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا.
سؤال الحلقة الماضية: كتاب ألفه رجل وأكمله أبوه، فمن هما وما الكتاب؟ إجابة سؤال الحلقة الماضية: هو كتاب الدلائل في غريب الحديث، ابتدأه القاسم ابن ثابت ابن حزم السرقسطي، وأكمله أبوه ثابت ابن حزم.
ودائما شيخ عبد الرحمن يكون من المعتاد أن يعرف الناس أن رجلا ألف كتاب فأكمله ابنه، لكن هذا فيه نوع من الغرابة. هناك إجابة صحيحة أيضا أخرى غير هذه الإجابة، وكتاب التحرير في شرح مسلم وقد أشار إليه النووي كثيرا، أظن غير موجود الكتاب هذا،
مفقود من زمن مبكر،
لكن يعني لأجل الأخوة الذين أجابوا هذه الإجابة أيضا أدرجناهم من ضمن الأسماء الصحيحة. معنا مجموعة من الأخوة الذين أجابوا يا أبا أسامة، ولعلك تشرفنا بأن تختار أحدهم.
إن شاء الله يكون فعل حسن
إن شاء الله، لا بأس أن تخلط الأوراق قليلا يعني بيدك يا بركة إن شاء الله.
تقرأ أنت ولا
لا؟ تقرأ أنت بصوتك الشجيع
ورتل الاسم ترتيلا.
أي نعم.
علي عاج، كتاب التحرير في شرح صحيح مسلم لابن قوام السنة.
لعل يشوفون الاسم الأخوان في الكاميرا. إذن هو أخونا من هو؟
علي عاج.
إذا مبارك لأخينا علي عاج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعل جائزته إن شاء الله تصل إليه سريعا، وأن تكون إن شاء الله مفيدة له. الكتاب الآخر الذي أعلناه هو كتاب موجود وأيضا كتاب مهم في بابه، لكن يعني لأن حتى يعني من أجاب إجابة صحيحة فإننا لا نريد أن نظلمه. هل هناك تعليق مختصر حول كتاب الدلائل؟
أبد، يعني هو كتاب مهم من الكتب المصنفة في غريب الحديث، ولم يطبع كاملا، طبعت قطعة منه وبقيت قطعة أيضا يعني مخطوطة لم تطبع، عسى تطبع قريبا إن شاء الله من نفس المحقق الذي حقق القطعة الأولى. التصنيف في غريب الحديث التصنيف يعني مر بمراحل، يعني بدأ أبو عبيد القاسم بن سلام التصنيف فيه، ثم أتى بعده ابن قتيبة ويعني صنف في غريب الحديث، وصنف في إصلاح غلط أبي عبيد، ثم جاء من بعده الخطابي وأكمل، وهكذا أتى من بعدهم وأكمل. وفي هذه السلسلة يأتي كتاب السرقسطي الدلائل في غريب الحديث، هو كتاب مهم ونفيس وفي أسانيد وفيه
يعني هل تطرق إلى ما ذكره أبو عبيد أو
لا؟ هو في إغفال. جميل. هو فيما أغفله أبو عبيد وابن قتيبة.
جميل. يعني هذا إذا لا يستغني عنه من أراد معرفة.
نعم، بلا شك أنه كتاب نفيس ومهم.
أحسن عليك أبو أسامة، ونستأذنك ونستأذن الأخوة المشاهدين في الانتقال للفقرة التالية. نعم.
لنا في دروب العلوم اللقاء
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
في هذه الحلقة لم نأتي بكتب كثيرة، وذلك لأن عندنا يعني فقرتين طويلتين جدا، ونريد أن لا يدركنا الوقت وأن لا يعني يزاحمنا. الكتاب الأول لأبا أسامة والأخوة المشاهدين كذلك هو مختصر في علم أصول الفقه، ألفه الفقيه الأصولي العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بابطين، المتوفى في عام 82 و200 و1000، حققه الأستاذ الدكتور الوليد عبد الرحمن محمد الفريان. هذا الكتاب مختصر لطيف ومختصر يعني صغير جدا في أصول الفقه، حقق الشيخ وذكر يعني طبعا صور نسخ في البدء كما عادة المحققين، ثم أيضا ذكر أنه يهتم بالإشارة إلى ما خالف فيه الشيخ المذهب الحنابلة، وأيضا بعض الأثار والحديث حول تخريجه، صغير جدا. ما أدري إذا أنتم سبق لكم الاطلاع عليه أبو أسامة.
وميزته مثل ما كنا يعني قلنا في قبل الحلقة أنه من نوادر التأليف في الديار النجدية وعند يعني أئمة الدعوة النجدية، هذا من التأليف القليلة في أصول الفقه.
جميل. هو يعني أيضا من الميزة أنه كثير من الناس ربما يعني لا سيما في أصحاب المذهب الحنبلي يأخذون شرح أو مختصر الورقات، والورقات أيضا هو شافعي. صحيح. فممكن هذا أيضا يكون من الأشياء التي يعتمد عليها.
صحيح. يصلح أن يكون يعني متن يبدأ به الطالب. صحيح.
الكتاب الآخر هو كتاب أيضا مليح ولطيف، وهو كتاب الأحاديث الملحقة بالثلاثي في صحيح البخاري، وأظن أصلا الأحاديث الثلاثية في صحيح البخاري قليلة، ويعني بعض الناس يعتني بها. فالدكتور أحمد بن يوسف أحمد بن فارس السلوم أخرج الأحاديث الملحقة بالثلاثي، يعني ما كان حكمها حكم الثلاثي، والعجيب أنه ليس شرطا تكون رباعية، ربما كانت أكثر من ذلك، لكن هو ما كان يعني في زمنه. كتاب لطيف جدا، ومن يعني من كان يهتم بهذا الجانب الاهتمام بالأحاديث الثلاثية وبعلو الأسناد، أظن في هذا الزمن اختلف الوضع كثيرا.
هو لا شك أن يعني كان أئمة الحديث يقول أن الإنسان الذي يبحث عن علو الأسناد هذا من السنة، وأصله في السنة في حديث ضمام بن ثعلبة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. جميل. وقال أنه قد جاءنا رسولك يقول كذا وكذا، فأراد أن يسمع منه مباشرة. فلا شك أن طلب العلوم من السنة، وأهل الحديث يعني ضربوا أمثلة رائعة جدا في البحث عن الإسناد العالي، يعني لا يرضون بالإسناد النازل، مدام أنه يمكن أن يسمع من الشيخ الذي سمع من تلميذه الحديث فإنه يرحل إليه. هذا له فوائد في الزمن الأول، لأنه كل ما قلت الوسائط في الإسناد كل ما قل احتمال ورود الخطأ. جميل. لأنه إذا كان هناك ثلاثة رجال في الإسناد فهناك احتمال أن يقع الخطأ من الثلاثة، فإذا قلوا وأصبحوا اثنين يبدأ يقل احتمال وقوع الخطأ منهم. جميل. لأنهم أصبحوا اثنين. لكن في هذا الزمن أصبحت من صناعة يعني أهل الحديث في التفنن في الأسانيد، وهي زينة ومن ملح العلم ليست من أصوله.
جميل. لكن السؤال أيضا ونختم بهذه الحلقة وليس له علاقة بالحلقة، يعني مثلا في كتاب البخاري مثلا تجد يعني الحديث الثلاثية ورباعية تجد له أسناد تساعي وممكن أكثر من ذلك. بعض الناس يستغرب يقول كيف يكون هذا في مؤلف واحد، يعني كيف يكون عنده أسناد بينه وبين الرسول ثلاثة وأسناد بينه وبين الرسول تسعة؟
هذا يقع، يعني الذي يقول هذا ينظر في حاله. أنا ممكن أسمع الكلام من الشيخ بن باز يعني مباشرة، وممكن أسمعه من تلميذ الشيخ سمعه مش، وممكن أسمعه من تلميذ سمع من تلميذ من الشيخ، وممكن أسمع بيني وبين الشيخ بن باز أربعة وسائط ونحن في بلد واحد. جميل. فهذا يقع، يعني خاصة أن مثل الإمام البخاري لم يكن يحرص على علو الإسناد من أجل علو الإسناد. إنما إذا رافق علو الإسناد صحة في السند فإنه يحرص عليه، بعكس الإمام مسلم الذي كان ربما عنده بعض التساهل القليل في البحث عن علو الإسناد فيما يريده في المتابعات وفي الشواهد، ولهذا خرج عن بعض الرواة الذين في حفظهم شيء في المتابعات وفي الشواهد نظرا لحرصي على علو الإسناد.
بارك الله فيكم شيخنا، وننتقل والإخوة المشاهدين إلى الفقرة التالية.
لنا في دروب العلوم اللقاء
في الميزان، نقد علمي ورأي محايد
نرى فيه طيف الكتاب.
والكتاب الذي نضعه في هذا المساء في الميزان هو كتاب ماتع ممتع والجميع يعرفه، أو من لم يعرفه يقرأ على الأقل سمع به أبا أسامة. هو كتاب مشهور، هو كتاب الأغاني للفرج الأصفهاني. يعني ليس من شك أننا سنقف إن شاء الله معكم في هذا الكتاب برأي كما ذكرنا في يعني في الفاصل، يعني نظرة علمية ورأي محايد تماما. قبل أن نبدأ بتعريف الكتاب وأهميته ويعني النقد الموجه إليه وما يدور حوله، نريد يعني معرفة هذا الرجل المؤلف، لا سيما أن الكلام حوله ربما كان يعني كثير ولا يعرفه كثير من الناس، يعني الوقت الذي عاش فيه هو ترجمة يسيرة جدا له.
أولا صار يعني من علم الحديث ومن الكلام في الأسانيد وفي البخاري إلى كتاب الأغاني للفرج الأصبهاني، يعني 180 درجة. أظن أن الحديث عن أبو الفرج وعن كتاب الأغاني يعني متصل بعضه ببعض، لكن خلينا أول شيء نشرح وش معنى يعني معنى كلمة الأغاني، يعني اسم هذا الكتاب الذي هو كتاب الأغاني.
لا يفهم خطأ،
لا، لأنه بعض الناس يعني يريد تحسين من اسم هذا الكتاب فيقصد، فربما قال، وهذا قاله بعض الشراح حتى بعض الذين علقوا على الكتاب، أنه الأغاني بمعنى الشعر الذي ربما تترنم به الإنسان، وهذا ليس هو المقصود. المقصود الأغاني بالمعنى الاصطلاحي، القطعة الشعرية التي دخلتها صنعة موسيقية، الأغاني المعروفة. والكتاب المقصود بالأغاني أن المؤلف هو أبو الفرج الأصبهاني عمد إلى 100 صوت، والصوت باصطلاحهم يعني الأغنية، الأغنية التي هي الشعر الذي لحن وغني وله لحن معروف. فذكر أن هارون الرشيد أمر بأن تنتقى له أو ينتقى له 100 صوت من الأصوات المعروفة، يعني 100 أغنية من الأغاني المعروفة في عصره. فذهب أبو الفرج الأصبهاني وجمع هذه 100 صوت التي جمعت لهارون الرشيد وزاد عليها أصوات أخرى، ثم أتى إلى كل صوت منها، صوت يعني أغنية قلنا، أتى إلى كل صوت منها وذكر لحنه، يذكر لحنه في أول شيء. طبعا المقامات التي كانت في ذلك الزمان والألحان تغيرت مسمياتها وأسماءها عما صار عليه الحال في العصور الأخيرة، يعني لا نجد في كتاب الأغاني ذكرا للمقامات المعروفة، الحجاز والنهاوند والبياتي والسيكا إلى آخر المقامات السبعة المعروفة التي جمعت في صنع بالسحر والمقامات المتفرعة عنها. كانت هناك أسماء أخرى لها سابقا، الثقيل الخفيف البنصر إلى آخره. فهو يذكر في أول الصوت، يذكر لحنه الذي لحن به هذا الصوت أو هذه القطعة الشعرية، ثم يذكر من الذي لحنه ومن الذي غناه، ثم يذكر الشعر نفسه. الشعر طبعا هو كان اختيار أبو الفرج لهذه الأصوات بناء على أن كل صوت منها له قصة، يعني لا يذكر أي صوت غني لأن الأصوات كثيرة، فهو يذكر القطعة الشعرية يعني التي لها قصة أو للشاعر الناظم لها قصة، فيذكر قصة هذا الشعر ويذكر أخبار الشاعر وحياته وأشعاره الأخرى، ويستطرد استطرادا طويلا في الحديث عن الشاعر وعما قيل في هذا الشعر ونقده إلى آخره، ثم ينتقل إلى صوت آخر وهكذا بدون ترتيب معين.
لا تشكل هذه 100 صوت إلا جزء يسير.
طبعا جزء يعني جدا قليل من الأصوات التي كانت في ذلك العصر، وهو اختار الأصوات. طبعا هو أضاف إلى 100 صوت أصوات أخرى، وكان شرطه أن يورد الصوت كما قلت الذي فيه قصة، إما في لحنه أو في إنشاده أو في شعره أو في قائله، فيورده ويورد ما تعلق به. فمثلا إذا أورد قصيدة صوت كان الشاعر فيه عمر بن أبي ربيعة، يورد عمر بن أبي ربيعة وحياته وشعره وقصصه وأخباره، فأصبح مصدرا مهما من مصادر الأدب والشعر.
نحن الآن تكلمنا عن الكتاب، وإن كنت تريد أن تتكلم عن أبي الفرج،
طيب نأتي
نحن عرفنا الآن أن أنه يعني عاش في زمن الرشيد في أول العصر العباسي.
هو ولد سنة 284 وتوفي سنة 356.
أيضا السؤال هو عن أبو الفرج، هل هو فقط يعني متخصص في الأدب والشعر أم أنه مشارك في العلوم الأخرى، ويعني أيضا كلام عن ديانته
نأتي لها يعني واحدة واحدة. هو أولا ولد في أصفهان، ولهذا ينسب إليها، تنطق بالباء وبالفاء، يقال أصفهان وأصفهان. ثم انتقل إلى بغداد وعاش فيها ولقي فيها الشيوخ وسمع منهم على طريقة طلب العلم في ذلك العصر. كان كل شيء يروى بالإسناد، كتب الأدب تروى بالإسناد، الشعر يروى بالإسناد، حتى الغناء يروى بالإسناد، حتى يعني هذا قال الذهبي في لما ذكر أبو الفرج في كتاب الميزان، قال يأتي بالأعاجيب بحدثنا وأخبرنا، يأتي بأخبار غريبة وعجيبة بحدثنا وأخبرنا، يعني مسندة. فهو نشأ في هذا الجو وسمع وحصل كثيرا كثيرا من الروايات ومن الأسانيد، ولهذا ينفرد بأشياء كثيرة.
لكن كان اهتمامه أدبيا من
نعم هو هذا فنه الأدب. جميل. والشعر وأخبار الناس والأيام وما ما يتصل بذلك، ولهذا كل مؤلفاتي في هذا الإطار، ليس له مؤلفات خارجة عن هذا الجو، كلها في هذا الميدان.
الرجل من ناحية سلوكية ومن ناحية
من الناحية السلوكية لم يكن مما يحمد يعني سلوكه، وعنده أشياء، عنده عادة يعني عادات غريبة، لم يكن يعتني بالنظافة زيه وهيئته وكذا، وبعضهم يقول أن هذا انطبع على أحكامه وعلى نظرته للناس واختياراته، لكن من حيث الديانة لم يكن متين الديانة، لم يكن، وفي المقابل لم يطعن في ديانته طعنا مؤثرا قادحا في عدالته، إلا ما ورد عن ابن الجوزي أنه اتهمه بشرب الخمر. وأنا أفضل أن ننتقل إلى النقد الذي وجه إلى هذا الكتاب ونأخذه نقدا نقدا.
جميل، لكن هو هذا الرجل مشهور أنه شيعي، بعضهم حتى يعني يقوم غالي في الشيعة،
هذا صحيح؟ هذا من النقد الذي وجه، يعني وجهت، يعني إذا أردنا أن نحصر الأوجه النقد التي وجهت إلى أبي الفرج فهي خمسة أوجه. الوجه الأول الاتهام بأنه شيعي، أو والثاني بأنه شعوبي، والمقصود بالشعوبية بغض العرب،
صحيح.
والوجه الثالث الكذب وشرب الخمر، وهذا مما يخدع في عدالته، والرابع أنه يورد المجون والكفر في كتابه دون تعليق منه، والخامس أنه اعتنى بإبراز الجوانب السلبية في حياة الشعراء والوزراء ومن إليهم، بحيث قد يظن الناظر في هذا الكتاب أن هذا هو وضع المجتمع بشكل عام في ذلك العصر. فهذه هي خمسة الأوجه التي يمكن أن تحصر فيها أوجه النقد لأبي الفرج الأصبهاني ولكتابه في نفس الوقت. فما رأيك أن نأخذها واحدة واحدة؟
هل هناك أيضا، ذكرت بإجمال نأخذها واحدة واحدة، لكن هذه إجمال الآن أوجه النقد،
نعم.
لكن هناك أيضا أوجه إيجابية أخرى للكتاب غير ما ذكرتها قبل قليل؟
طبعا بلا شك، وربما كان من الحسن أن نبدأ بهذا الوجه الإيجابي، وهو أنه كتاب عظيم من كتب الأدب وأساس من أساساته هذا الفن. ومن العبارات المشهورة فيه قول ابن خلدون في مقدمته المشهورة، يقول بعد أن ذكر كتب الأدب، قال: ولعمري إنه ديوان العرب وجامع أشتات المحاسن التي سلفت لهم في كل فن من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال، ولا يعدل به كتاب في ذلك فيما نعلمه، وهو الغاية التي يسمو إليها الأديب ويقف عندها وأنى له بها. فلا شك أنه كتاب عظيم، ولما ألفه أهداه إلى سيف الدولة الحمداني ووصله بمبلغ من المال، فلما سمع الصاحب بن عباد بذلك المبلغ يعني استغرب وقال أن في يعني مكتبتي كذا وكذا من الألوف من كتب وليس منها سميري إلا هذا الكتاب. فهو كتاب عظيم، ويعني تتفق كلمة النقاد والمشتغلين بالأدب وبالعلم على أنه من أصول ومن أركان كتب الأدب.
ولم يزل هذا الكتاب متداولا من ذلك الوقت إلى
طبعا لم يزل متداولا، وكان يعني يباع بأسعار أو بأثمان غالية، وكان موجود في عامة يعني المكتبات كما سوف يأتي معنا، كان موجود في مكتبات أهل العلم وينقلون منه، والنقل عنه كثير في كتب العلماء.
إذن أن ذكرنا الوجه الإيجابي للكتاب، لعلنا نبدأ نذكر أوجه النقد التي وجهت إليه.
طيب، سوف نذكر هذه الأوجه ونحكم فيها بالميزان كما هي عنوان هذا الفقه. ليس بيننا وبين أبي الفرج يعني قرابة ولا يعني يجمعنا بينه وبينه نحلة، لكن ننصفه ونقول ما له وما عليه. الوجه الأول من أوجه النقد أنه شيعي، وأن التشيع ظاهر في هذا الكتاب، وأنه ألقى بظلاله على أسلوب أبي الفرج ومنهجه في هذا الكتاب مما قلل من الانتفاع به. وهذه تهمة في حقيقة الحال فيها صواب من جهة وفيها ميل ويعني خطأ من جهة أخرى. فيها صواب من جهة أن أبي الفرج فيه ميل إلى التشيع، وهذا ظاهر، فإنه صنف كتابه المشهور مقاتل الطالبيين، جمع فيه أخبار الطالبيين يعني آل البيت الذين قتلوا، وواضح من هذا الموضوع أنه لا يصنف فيه إلا إنسان محترق قلبه عليهم وعنده ميل زائد إليهم. وهذا من العجب أنه أموي ينتسب إلى بني أمية نسبا، ومع هذا شيعي، هذا من الغرائب، كيف أموي وشيعي. لكن الخطأ في هذا هو أنه ليس هناك أثر ظاهر لتشيع أبي الفرج على كتابه الأغاني،
يعني ليس هناك دليل على أنه تشيع إلا فقط كتاب مقتل الطالبين.
نعم، ليست هناك نصوص منقولة
عنه. هذا ممكن يعني يكتبه أي شخص آخر ليس شيعيا،
يعني لا، يعني غالبا أن عنده ميل، يعني مثل يعني هناك يعني بعض العبارات في الكتاب فيها يعني واضح النفس
جميل.
الشيعي الذي فيه يعني يعني الروح البكائية الحزينة. لكن ليس في هذا الكتاب ما يدل على تأثره بهذا المبدأ أو بهذا المذهب في يعني موضوعات الكتاب. بل من العجيب والغريب أنني وجدت بعض المعاصرين من النقاد الذين يعني اتهموا أبو الفرج بأنه شيعي، أنهم قالوا بأنه شوه صورة أهل البيت في هذا الكتاب. لأنه أورد في آل البيت بعض الأخبار وبعض القصة التي فيها بعض الإساءة لهم. وهذا يعني لا يستقيم. لو أنه كان شيعيا وكان غاليا في هذا التشيع وكان لتشيعه أثر كان سوف يرفع من شأن أهل البيت ويلصق بهم كل الفضائل، وفي المقابل يزري بالصحابة وبأبناء الصحابة ويلحق بهم كل المعائب، وهذا لم يحصل.
غير موجود في كتابه.
إنما هو راوية، هو راوي ينقل ما سمعه من الأخبار، وما سمعه من الأخبار فيها الغريب وفيها العجيب، فيها الصدق وفيها الكذب. ولو أراد إنسان أن ينظر في هذه الروايات فينظر إلى أسانيدها ويحكم على كل إسناد بما يليق به من الصواب من الصحة ومن السقم. فاتهامه بأنه شيعي هذا قد يكون في بعض الحق، لكن أن لهذا التشيع أثرا في كتابه هذا تحتاج إلى دراسة بينة يعني تبين وتفسر عن وجه التأثر بالتشيع في هذا الكتاب، وهذا غير ظاهر.
جميل.
بل بالعكس كما قلت هناك يعني روايات مبثوثة كثيرة في الثناء على الصحابة وفي النيل من بعضهم وفي الثناء على آل البيت وفي الأخذ منهم، وهذا يعني شائع.
ويعني يصعب أن يكون يعني أمويا غاليا في التشيع، لكن ممكن ذكر هذه القصص عن الصحابة ولا سيما أو
طبعا هذا قليل، يعني هذا جدا قليل الذي له علاقة بالصحابة قليل، لكن الحديث عن أهل البيت عموما وعن أبناء وأحفاد الصحابة هذا قليل. إنما هو يروي كل ما ورد في كتب الأدب، كل ما سمعه من شيوخه فيما له علاقة بالشعر، لكن إذا أراد إنسان أنه يجمع هذه الأخبار فقد يجمع، لكن لن يحصل بذلك على فائدة.
هو انتسابه إلى بني أمية ولا أنا يعني ليس انتسابا صريحا
الظاهر هذا.
جميل. وهذا يقودنا إلى يعني
التهمة الثانية أو النقد الثاني، وهو أنه كان شعوبيا.
جميل.
والمقصود بالشعوبية بغض العرب، وهذا كان شائعا عند بعض من أسلم من الفرس كأنه نفاق منهم، يعني أنفوا أن ينتسبوا إلى العربية وأن يروا لغة القرآن ولغة العربية قد على شأنها وأن العرب قد ملكوا الدنيا، فصاروا يطعنون في العرب وفي أصولهم ببعض الروايات وبعض الأخبار، وبعضهم صنف في ذلك بعض الكتب
مع أنهم كانوا أدباء وبلغاء يعني.
نعم، مع أن بعضهم كان له علاقة بالأدب، وهذا ليس عاما في كل الأعاجم، فبعض الأعاجم كان يفتخر بعربيته وبأن عنده لغة عربية. يعني مثلا من العجائب أن البيروني هو أحد الأئمة الكبار كان يقول، هو فارسي، يقول أن أهجى بالعربية خير من أن أمدح بالفارسية، وهذا غريب من إنسان فارسي. لكن هل هذه التهمة ثابتة؟
دعنا يعني نطلع المشاهد على أيضا مسألة أخرى في الشعوبية. متى بدأت هذه الفكرة، فكرة الشعوبية تقريبا؟
من يوم أن بدأت فتوحات فارس تقريبا من القرن الثاني أو من أواخر القرن الأول بدأت هذه النزعة.
لكن إعلانها وإعلان الحط على العرب، يعني هل هو صعب عبيدة الذي تولى يعني هذا كبرها؟
يعني كان من ضمن من يعني وقع في هذا، هو من ضمن من وقع في أبو عبيدة مع ابن المثنى، هو من واحد من وقع في هذا. لكن أنا أستغرب حقيقة أن يوصف أبو الفرج بأنه شعوبي، مع أن كتابه الأغاني هو في الاحتفال بشعر العرب وفي رفعة شأنهم، بل له نص غريب عجيب في هذا الكتاب يقطع دابر هذه التهمة ويقتلعها من أساسه، وهو في المجلد 20، ونحن يعني ما تعرضنا لطباعة الكتاب لعله في آخر الحديث. في المجلد 20
الأخير الذي لم يبقى عليه إلا دقيقتين يعني.
في المجلد 20 من طبعة دار الثقافة ذكر أبو الفرج قول زياد الأعجم في الطعن في نسب المهلب ابن أبي صفرة، ثم قال: وليس هذا من الأقوال المعول عليها، لأن أصل المثالب زياد، يعني زياد الأعجم لعنه الله، فإنه لما ادعي إلى أبي سفيان وعلم أن العرب لا تقر له بذلك مع علمها بنسبه ومع سوء آثاره فيهم عمل كتاب المثالب فألصق بالعرب كلها كل عيب وعار وحق وباطل، ثم بنى على ذلك الهيثم بن عدي وكان دعيا، وفعل ذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى وكان أصله يهوديا، ثم قال: ثم نشأ غيلان الشعوب لعنه الله وكان زنديقا ثنويا لا يشك فيه، ثم قال: ثم انكشف أمره بعد وفاته، ثم قال: ووضع عليهم كل خبر باطل، ثم قال: وإنما جر هذا القول، يعني هذا الحديث، لأنه تكلم في صفحة تقريبا، ذكر المهلب وما قيل فيه، يعني وما قيل في نسبه، وإني ذكرته فلم أجد بدا من ذكر ما روي فيه وفيما مر عن أهل النسب، ثم قلت ما عندي. هو علق تعليقا صريحا
نقض
لهذه التهمة وأنه ليس لها أساس.
بقي النقض الثالث الموجه إليه نأخذ بعد اتصال فهد. أخونا فهد، السلام عليكم. تفضل أخوي فهد.
قلت نشكركم على البرنامج ومن ثم إلى قمة، قلت شبكتونا حتى الكتاب القراءة. بس أبغى أسألك أستاذي الكريم عبد الرحمن وشيخ.
تفضل.
يعني أنا أبو الفرج يعني اتهم بأنه مشوه للتاريخ الإسلامي.
طيب.
طيب
شكرا. هذا هذه النقطة التي أيضا من النقاط
النقطة الخامسة.
طيب النقطة الثالثة مما يعني ذكر عن أبي الفرج.
النقطة الثالثة التي يعني انتقد بها أبو الفرج وكتابه الاتهام في عدالته بأمرين، بالكذب وبأنه يشرب الخمر. أما اتهامه بالكذب فهذا لم يصدر عن أحد يعني يعتد به، إنما صدر عن النوبختي وهو متفلسف شيعي، فكيف يقبل قوله؟ يعني متى كانت الشيعة وخاص كمان شيعي وكمان فيلسوف لا يقبل قوله في الجرح وفي التعديل؟ هذا الذي اتهمه بالكذب. واتهمه ابن الجوزي بأنه يشرب الخمر، قال أن هذا يظهر من خلال كتبه أنه يشرب الخمر. وأما الأمر الأول باتهمه بالكذب فهذا لا يعول عليه كما قلت، لأنه لم يصدر عن ناقد من النقاد. وقد روى عنه الإمام الدارقطني في كتاب غرائب مالك عدة روايات روى عن أبي الفرج ولم يتكلم عنه بشيء. وهذا ذكره الحافظ بن رجب في ذيل في لسان الميزان، ذكره في معرض تأييد كلام الحافظ الذهبي، لأن الذهبي قال في السير أنه لا بأس به، وفي الميزان قال والظاهر أنه صدوق. فابن حجر أيد كلام الذهبي فقال روى الدارقطني عنه في غرائب مالك عدة روايات ولم يطعن فيه بشيء. والظاهر أنه لو كان أبو الفرج كذابا أو متهما بالكذب لما سكت عنه الأئمة في عصره. وكتابه مليء بالروايات، يعني هذا مخزن من مخازن الأسانيد. فلو كان كذابا أو فيه شيء من ذلك لا يعني نطقوا بذلك وجاهروا به. الشيخ الإسلام ابن تيمية نقل عنه الذهبي أيضا أنه كان يتهمه في نقله، وكان يستهول ما جاء به. يستهول ما جاء به، يعني كان يرى أنه يأتي ببعض الأشياء الغريبة. وهذا ذكره الذهبي، ولهذا يعني الإمام الذهبي ما عول على كلام شيخ الإسلام ولم يأخذ به، لأنه يعرف بمقاييس النقد الحديثي أن ما أتى به أبو الفرج إنما هو ممن بعده في الإسناد، وأما الروايات التي جاء بها فالعهدة منه قد يعني برئت.
وقد يستهول الإنسان ما يذكره كثير حتى من الأئمة في التفسير أو في
صحيح. غيره. يعني بالعكس، يعني عندك مثلا ابن أبي الدنيا في كتاب في كتب عجائب مثل ما يقول الذهبي، ولو جمع إنسان كتب ابن أبي الدنيا في كتاب واحد لجاءت مثل كتاب الأغاني وفيها مخبآت وعجائب. فهذا ليس مما
أنت لي وقت الفقرة انتهى، لذلك نريد أن نأخذ بقية يعني هذه بشكل سريع.
طيب لا بس نأخذها على
النقد الرابع الموجه إلى
النقد الرابع أنه يورد المجون ويورد الكفر ونحو ذلك في كتابه دون
أن يرد عليه
وهذا ليس بنقد في الحقيقة، لأن كتب الأدب ليست موضعا للنقد ولتحليل الروايات والحكم عليها بالصواب والخطأ، إنما هي من أجل الإحماض ومن أجل التسلية ومن أجل المتعة ومن أجل المعرفة. والعجيب أن بعض الناس من المعاصرين ربما اقترح أن تحذف من الكتاب بعض العبارات وبعض القصص، وفعل هذا في بعض الكتب. يعني مثلا ديوان المعاني إلى هلال العسكري هناك فصل في آخره فيه مجون حذف في الطبعة الأولى التي نشرها حسام الدين القدسي، ثم أعيد في الطبعات الأخيرة. فهناك موقف حلو وموقف جميل لا بأس يعني يلقى على الإخوة. وقفه الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر كان ناظر إحدى المكتبات في القاهرة، كان أمينا لهذه المكتبة. ففي مرة من المرات وجد كتاب نسخة من كتاب الأغاني، جاء الناسخ عند موضع من المواضع ولم يكتب يعني بيض لنص من النصوص، بيض له يعني خلى الموضع بياض ولم يكتبه وعلق في الهامش. نقرأ هذا الموقف من كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام بن حجر للحافظ السخاوي، وهو من أجل الكتب المفردة في بابه. يقول ومنه يعني من المواقف التي علق بها الحافظ بن حجر على بعض النسخ، على نسختي من الأغاني في ترجمة أبي العتاهية، وقد بيض الناسخ شيئا من كلامه واعتذر بأنه مما لا يجوز كتابته. ماذا فعل بن حجر؟ يقول السخاوي فقال شيخنا ما نصه، يعلق قال قوله أي قول الناسخ مما لا يجوز كتابته جهل من الكاتب، وحاك الكفر ليس بكافر، وليس للناسخ أن يتصرف فيما ينسخه، والكلام الذي حذفه الناسخ هو قول أبي العتاهية قرأت البارحة عما يتساءلون ثم قلت قصيدة أحسن منها. قلت يقول ابن حجر وفي السند إليه نظر، في السند إلى أبي العتاهية نظر، يعني ليس التهمة من أبي الفرج، فإن ثبت كان كافرا، لكن يحتمل أن يكون هذا في شبيبته ثم تنسك بعد ذلك وتاب. ثم ذكر موقفا آخر أيضا علق به ابن حجر على نسخة من الأغاني.
يعني هذا كله يدعم أنه ناقل مثل هذه الأشياء، هو مجرد ناقل، ليس مجرد معتقد. نعم معتقد لهذه
هو مجرد ناقل.
النقد الأخير، وأخونا فهد أيضا ذكره وقالنا يعني أن ابن فرج شوه صورة التاريخ، لا سيما الأعصار المتقدمة.
صحيح. النقطة أو النقد الخامس هو أن ابن الفرج يظهر من الكتاب اعتنائه أو اعتناؤه بإبراز الجوانب السلبية أو ربما نقول الجوانب الضعيفة في شخصية كل إنسان، وهي جانب اللهو والمتعة والمجون. فأصبح يخيل للناظر في هذا الكتاب أن هذا هو وضع المجتمع الإسلامي كله. وهذا في الحقيقة ليس نقدا يعني قائما. لماذا؟ لأن طبيعة الكتاب لم تصنف، هذا الكتاب لم يصنف من أجل التاريخ ومن أجل بيان وضع المجتمع الإسلامي، هو كتاب أدب. ومن طبيعة كتب الأدب أنه لا يورد فيها الجد، ولا يورد فيها كتب يعني الأخبار التي تدل على الشجاعة أو على الزهد أو على التفسير أو الفقه. هو كتاب من عنوانه يظهر أنه كتاب يعني يعتني بالجانب اللهو وبجانب المجون. إذن يأتي الخلل من أين؟ يأتي الخلل من تعامل الناس معه. من يأخذ هذا الكتاب على أنه كتاب تاريخ يصور المجتمع الإسلامي كما فعل طه حسين في حديث الأربعاء وكما يفعل بعض المستشرقين، هذا هو الخلل. هذا هو الخلل. لكن من يتعامل مع هذا الكتاب على أنه كتاب أدب وسمر وكتاب له وكتاب فائدة أدبية ومتعة، فإنه لن يقع في هذا الخلل.
بل بعضهم يأخذ أحكام فقهيه يا أبو سامي هذا الكتاب.
صحيح. هو المشكلة عندما يأتي بعض الناس، بعض طلبة العلم، ويتعامل مع كتب الأدب كما يتعامل مع كتب الفقه، يتعامل معه بنفس الميزان، وهذا خطأ. فإن كل كتاب له منهج وله أسلوب في التعامل معه وفي طريقة قراءته.
يعني عندما يأتي كاتب ويقول يجوز هذا الفعل أو لا يجوز، بناء على أن ذكر أبو الفرج في كتاب الأغاني أن الصحابة وأبناء الصحابة،
هذا لا شك أنه خلل، وهذا وقع فيه كثير من المستشرقين ومن غيرهم.
طيب نختم بإذن الله، وقد أخذنا يعني زيادة كبيرة على وقت الفقرة، بأفضل وأجود طبعات هذا الكتاب.
نعم، هذا الكتاب طبع أكثر من طبعة، الطبعة القديمة طبعة بولاق وطبعة الساسي، ثم طبعة دار الكتب المصرية وهي طبعة جليلة وجيدة، طبع أولا في دار الكتب المصرية أجزاء منه إلى 18 تقريبا، ثم أكملت في الهيئة المصرية العامة للكتاب وهي طبعة جيدة. وهناك أيضا الطبعة الأخرى وهي طبعة دار الثقافة في بيروت، وهي طبعة أيضا جيدة ومناسبة، كلها في 24 مجلد. طبعة بيروت دار الثقافة أشرف عليها عبد الستار فراج، وهي طبعة جيدة بالمناسبة. هناك طبعا طبعات أخيرة مثلا طبعة إحسان عباس الأخيرة التي خرجت قبل وفاته عن دار صادر، وهي إلى الطبعات التجارية أقرب. أراد إحسان عباس أن يختم حياته مع أخي بكر بإخراج مثل هذا الكتاب.
هل هناك مختصر له يعني ينصح بقراءته؟
هناك أيضا مختصرات للكتاب، اختصره ابن منظور وهو مطبوع، واختصره ابن واصل الحموي وهو مطبوع، واختصره أيضا الخضري وهو مطبوع. لكن بعض المختصرين طبعا ابن منظور وابن واصل الحموي لم يقصدوا إلى حذف المجون وحذف الكفر، إنما قصدوا إلى حذف الأسانيد. أما الشيخ الخضري فحذف بعض الأشياء الأخرى، ولهذا لما عرض الكتاب على الرافعي عرضوا عليه أبو ريا في إحدى الرسائل التي كانت بينهما، قال لي أبي ريا دعك من هذا العبث والحمد لله الذي أبقى لنا الأصل.
وهذا هو العقاد يعني، وهو يعني يعد من الكتاب الإسلاميين. أشكرك يا أبو أسامة شكرا جزيلا، أمتعتنا وبينت لنا بنقد إن شاء الله علمي ورأي محايد يعني ميزة هذا الكتاب والسلبيات والنقد الموجه إليه. أشكرك وأشكر الأخوة، وننتقل للفقرات التالية.
لنا في دروب العلوم
عشاق الكتب
يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب، يجدد للقارئ الموثقا،
مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه.
الحقيقة تحديد طريقة قراءة الكتب هي مهمة لإيجاد التحصيل المناسب. الكتب بعشرات المئات الملايين كتب في العالم، فكيف تختار منها؟ أهم ما يتعلق بهذه القضية هو أولا مراعاة التخصص، هذا أهم قضية المسألة الأولى مراعاة التخصص. ف تشتري من الكتب ما يكون في تخصصك وما تحتاج إليه من غير تخصصك. ثم هذه الكتب أيضا تقسمها في التخصص، تقسمها إلى أقسام. هناك كتاب لا بد أن تقرأه كله. لماذا؟ لأنه كتاب قد عني به وفيه سواء الكتاب بعينه أو أحيانا لمقام صاحبه. يعني بعض الكتب مجرد ما ترى اسم المؤلف تعلم بأنه قد تناول الكتاب أو الموضوع بطريقة جيدة وفيها من التحقيق وفيها من النفع ما يكفي في كثير من الأحيان أن تنظر إلى 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 اسم صاحبه. أنا استفدت الحقيقة من عناصر كثيرة في تعلق بالقراءة السريعة وضوابطها، لكنني أيضا أحتاج إلى أن أدخل دورة أيضا متخصصة في هذا، لكن من خلال الاطلاع السريع لها أرى أنها مهمة جدا، وهي تشبه تقريبا ما يسمى عند العلماء في القديم بجرد المطولات. المطولات متخصصة لكن ودقيقة، وقد لا يحتاج إليها الباحث كثيرا في مجال تخصصه اليومي والأسبوعي وحتى السنوي، لكن يحتاج إلى أن يجردها ليعرف مواضع حاجته منها والمواضع المهمة والتي عني فيها المصنف وحقق فيها الكاتب تحقيقا جيدا. هذا الجرد مهم لتحصيل نوع من المعارف يستفيد منها طالب العلم. الحقيقة أنا لا أفرق كما يفرق بعض إخواني من طلاب العلم، لا أفرق بين القراءة الإلكترونية وبين قراءة الكتاب، هي مسألة انطباع نفسي، انطباع شخصي فقط. يعني بمعنى بعض الناس يقول القراءة الحقيقية هي في الكتاب، حين يمسك كتابا معينا وله جلد ومطبوع بطريقة معينة فإنه يرى أن هذه هي القراءة. هذه مسألة هي في الاختيار النفسي الذاتي، لا علاقة لها بالفائدة المعينة. الآن خرجت وسائل متعددة في القراءة الإلكترونية، كمبيوتر كامل بهذا الحجم تماما، ويكون على شكل كتاب أيضا، تحمل فيه الكتب من خلال مواقع الانترنت ثم يستطيع أن يقرأ فيه الإنسان ما يحتاج إليه في أي مكان. أيضا القراءة الإلكترونية من خلال الجوال اللي يسمى كمبيوتر الجيب، وهو ما يصطلح عليه في الوقت الحاضر كتصنيف أجهزة يسمى بالبوكت بي سي، وهي الأجهزة التي يكون فيها خصائص الكمبيوتر. أفدت منها كثيرا، مثلا أنزلت فيها بعض الكتب، بعض كتب التفسير المتعلقة المرتبطة بالقرآن، بعض كتب الحديث أيضا وشروح الحديث، المكتبة الشاملة أيضا التي موجودة على الانترنت وإن كانت ضعيفة الترتيب في الحقيقة والعناية بتصحيحها وتوثيقها، لكنها أيضا جيدة، وأجد متعة عظيمة وفائدة كبيرة في أحوال الانتظار. تكون أحيانا في انتظار في بنك مثلا أو في عيادة، وأحيانا يطول الوقت، يصل الأمر إلى الساعات، قريب من الساعة وأكثر. هذه فرصة عظيمة الحقيقة للقراءة في مثل هذه الأحوال، قد لا يجدها الإنسان حتى في كتاب الجيب لثقله.
عشاق الكتب
يجدد للقارئ الموثقا.
إذن شكرا للشيخ سليمان الماجد وكذلك لأخينا معد التقرير سالم الجعيدي. أنا لفت نظري في كلام الشيخ يعني مسألة بعض الناس يشدد فيها. الشيخ يقول أنا لا أفرق مطلقا بين القراءة الإلكترونية وبين القراءة يعني في من الكتاب، بل إنه يستفيد الإنسان أحيانا إذا يعني استفاد من التقنية، إذا ذهب إلى انتظار المستشفى أو ما أشبه ذلك. وأنا أذكر في حديث معك قبل كم يوم أن عندك مجموعة من الكتب ربما تريد أن تخلص منها لأنها عندك في الكمبيوتر. هذا صحيح
يعني. هو الشيخ حرر يعني موضع النزاع، أنه هناك فرق بين الشعور النفسي أو الحالة النفسية وبين الفائدة. أما الفائدة فهي حاصلة سواء قرأ الإنسان من كتاب المجلد ورقي أو قرأ من الكمبيوتر، الفائدة حاصلة. أما الشيء النفسي فهذا اللهم هذا قسمي فيما تملك فلا تظلم فيما أملك فلا تملك.
معك كتاب هنا
أيوة في يعني كتاب كنا نسينا نتحدث عنه في الأغاني، وهو أن هناك أحد الكتاب وهو الأستاذ الشاعر وليد الأعظمي رحمه الله كان يعني غاضبا على كتاب الأغاني لأبي الفرج، وكان يرى أنه كتاب سيء وأنه شوه التاريخ الإسلامي وأنه مليء بالشعوبية. فجمع في كتاب سماه السيف اليماني في نحل الأصفهاني صاحب الأغاني، جمع فيه الأخبار التي يرى أن فيها يعني إساءة للتاريخ الإسلامي، يورد الخبر كاملا ثم يعلق عليه يعني تعليقا، يعني مثلا
ونحره فعلا
يعني مثلا شوف مثلا نجيب مثال، يعني أتى مثلا هذا خبر كامل سكينة ومواعيد ابن أبي ربيعة، يريد الخبر كامل ثم علق عليه شيئا مختصرا. طبعا هذا الكتاب قرأته أظن عمري 16 سنة نفس هذا النسخة،
قبل أن تقرأ الأغاني،
قبل أن أقرأ الأغاني وقبل أن أعرف ما هو الأغاني. شدني إليه العنوان، وجدته في مكتبة أحد الأقارب فأخذته منه عارية غير مؤداة طبعا وما زال عندي.
وأعجبك النقل ولم يعجبك النقل؟
شوف شوف شو اللي حصل، يعني الذي أعجبني فيه أنه يورد أخبار ملفتة للنظر وأخبار جذابة، فأنا كنت أقرأ الخبر وأمضي عن يعني عن التعليق يعني.
فهو يعني أخشى
هو أساء. أنا في حقيقة الأمر أرى أن هذا الكتاب وأن الأستاذ وليد العظمي على نيتي الحسنة، لكنه لم يصب لأنه جمع هذه الأخبار التي كانت متفرقة في 24 مجلد جمع في جزء واحد، ثم أنه أورد الأخبار كاملة. لو أنه لخص الخبر أو أنه جمع النظير مع
نظيره
ثم علق تعليقا واحدا كان هذا أولى من إيراد الأخبار كلها كاملة.
ومع ذلك أعجبتك هذه النقلات يعني سمه، يعني كان لك أظن هوى مميل إلى كتاب الأغاني بعد هذا. أنا نسيت أن أذكر أسماء الأخوة الذين أجابوا، شكرا لهم يعني الحقيقة. يعني الذين أجابوا عن بكتاب سرقسطي هم نايف القطاع وأواد الخاطر وعبد الله جعيثن، والذين أجابوا بالإجابتين أخونا فتحي الجندي وأختنا تراتيل، أيضا الذين أجابوا فقط بكتاب التحرير محمود الراوي وإياد الساب الرائي ومحمد نبوي ويوسف آسي وعلي عاج وأحمد إبراهيم إبراهيم الحكمي وفاطمة وردي. هؤلاء أول أشخاص الذين جاءت إجاباتهم ونشكرهم. أيضا الأخوة يقولون لا تنسى أن تشكر أختنا من الحارة التي تنزل الحلقات، أيضا هذا أيضا شكر جزيل لها، تنزل الحلقات المنتدى بعد البرنامج. ندنت لي بعد أن انتهينا من الأغاني ما له وما عليه، ننتقل إلى الفقرة التالية وهي متعلقة أيضا بهذا. إذن نادي القراء وننتقل وإياكم إليه مشاهدينا الكرام.
لنا في دروب العلوم
نادي القراء مستشاركم الثقافي عن الكتاب نتحاور.
استفتح هذه الحلقه بكلام يعني جاء في خاطري اثناء يعني عرضك لبعض القصص التي يعني ذكرت في كتاب الاغاني او غيره، وهي قضيه ان كتب الادب في كثير منها تكون خاليه من الادب، هل هذا صحيح يا اسامه؟
اللي هو الادب المكشوف، هذه طبعا موضوع واسع اللي هو قضيه الادب المكشوف او الادب الذي فيه مجون، وما هو الموقف منه؟ هل الموقف منه ان ينقل وان يروى وان يكتب، او الموقف منه ان يحذف؟
جميل.
هذه مدرسة وهذه مدرسة، لكن المدرسة الأولى وهي أن يبقى هذه مدرسة ابن حجر والطاهر بن عاشور وابن قتيبة ومحمد الخضر حسين. من الطريف أن الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر كان ممن حقق من الذين شاركوا في تحقيق الأغاني في طبعة الدار الكتب المصرية.
نريد أن نعزل الأغاني في هذه الفقرة.
لا أقصد أنه الشيخ يعني محمد الخضر حسين يعني عالم جليل. نعم.
إذا نحن في هذه الفقرة نريد أن نتحدث بشكل مجمل ومختصر، والذي يحدون إلى ذلك هو أن كتاب الأغاني قد أخذ من وقت هذه الفقرة. نريد أن نتحدث عن الكتب الأدبية وعن أقسام تأليفها وعن يعني مناهج المؤلفين فيها، ثم نأخذ يعني أيضا بعض الإلماحات حول تنمية الذاكرة الأدبية. أيضا الأخوة المشاهدين نسعد بتواصلهم في هذه الفقرة. لك تقسيم معين في كتب الأدب أبو أسامة؟
والله اجتهدت في النظر في كتب الأدب وقسمتها إلى 5 أقسام. هذا ينفع الإنسان الذي يريد تكوين مكتبه، وينفع الإنسان إذا أراد أن يعرف مناهج التأليف في كتب الأدب وكيف يقرأها وكيف يعني يميز بينها. يمكن نقسم كتب الأدب إلى 5 أقسام: كتب المجاميع والمختارات الأدبية، كتب الشعر وما يتصل به، كتب المفردة والمصنفات المفردة في الأدب، والقسم الرابع المقالات الأدبية، والقسم الخامس الروايات الأدبية. هذه 5 أقسام لكتب الأدب. أظن أنه في يعني هذا اليوم في هذه الحلقة لن يمكن أن نأخذ القسم الأول، ويمكن حتى يعني لا نأتي عليه
إلا مقاطعك.
طيب
أنا معي عبد الله من السعودية. نعم. أخذ من عود أخوي عبد الله. السلام
عليكم شيخنا.
مرحبا تفضل.
الله يحفظك. أحب أمسي على الشيخ عبد الرحمن قائد.
الله.
أنا أحد طلبته في دار الحديث الخيرية رضى الله، ويعني كتاب الأغاني يعني كما ذكر كثير من طلبة العلم يرى أنه يعني ليس أهلا يعني لا يستحق أن يطالع فيه كثير من طلبة العلم، مع أنه مرجع أدبي ولغوي ويعني خصوصا الطلبة الشرعيين. الأمر الآخر أطلب منها إلقاء قصيدة مالك بن الريب، لأنه أذكر أنه ألقاها علينا في دار الحديث إلقاء مؤثر.
لا نريد أن نبكي
منها ذكر هذه.
شكرا يا أخي عبد الله. بارك الله فيك. شكرا لتواصلك. طالبك يقول هذا الكتاب لا يستحق أن يطالع فيه يعني. فأنت ذكرتم هذا وقد نحره وليد العظمي قبل.
هي مشكلة أن الشرعيين لا يقرؤون في كتب الأدب والأدباء لا يعني لا يعني لا يعني يبحثون عن كتب الشريعة. طبعا هذا ليس هو كل الشرعيين ولا كل الأدباء، لكن هذا غالب في الشرعيين أنهم في بعد عن كتب الأدب، والشرعيين في والأدب الأدباء في بعد عن كتب الشريعة.
أما بالنسبة لقصيدة مالك بن ريب في رثائه نفسه، فلعلنا نحيلها إلى أخينا العزيز عبد العزيز القرشي في ربيع القوافي، ولعلهم إن شاء الله
يعني. أنا كنت اسمه درس الأدب في دار الحديث، كنت درس البخاري ودرس الأدب أيضا.
الله المستعان.
واليوم أيضا تحدثنا عن البخاري وتحدثنا عن الأغاني.
لكن جزاه الله خير أخونا عبد الله، يعني لم ينسى يعني فضلكم
ونفع
الله به. إذا القسم الأول هو قسم المجاميع.
نعم.
ماذا يعنى بهذا القسم؟
المقصود بكتب المجاميع والمختارات الأدبية الكتب التي تحتوي على نصوص من القرآن ومن السنة ومن الشعر ومن الحكمة ومن الأمثال ومن القصص، قصص العرب وأخبارهم، من النوادر، من المواقف، من الأيام، فيها خليط يعني جميل ورائع وممتع من هذه المكونات كلها. لكنها تنقسم إلى قسمين أو هي نوعان: كتب مرتبة على الأبواب، باب في الكرم، باب في السخاء، باب في البلاغة، باب في الإحسان إلى كذا. وهناك كتب غير مرتبة، إنما هي أخبار يعني متتالية، قصة ثم بيت شعر ثم آية ثم فائدة ثم خبر إلى آخره.
سنأخذها بالتفصيل، لكن تقريبا متى بدأ التأليف أصلا في هذا القسم يعني تقريبا؟ يعني هل اهتم به العرب من قديم يعني؟
لا، هو بدأ التصنيف في السنة وفي الشعر وفي جمع الأخبار، لكن التصنيف في الأدب تقريبا بدأ في القرن الثالث. تقريبا بدأ في القرن الثالث.
إذا نبدأ بالجزء أو بالقسم الأول من القسم الأول، وهو ما كان مرتبا على أبواب وفصول
نريد أن نمر على أكبر قدر ممكن من هذه الكتب. جميل. مع ذكر أفضل الطبعات لها بحيث أن الإنسان يكون
مرجعا يعني.
أول كتاب وعلى رأس هذه القائمة الكتب المرتبة كتاب البيان والتبيّن للجاحظ، وهو كتاب جليل وهو من أركان كتب الأدب، وقد أثنى عليه كل من قرأه من الأدباء ومن غيرهم.
أركان كتب الأدب تكثر من هذا، مثل ماذا الكتب التي هي أركان؟
مثل يعني هي اصلا العباره اللي هي عباره ابن خلدون اللي هي الامالي للقالي وادب الكاتب والكامل للمبرد والبيان والتبيّن للجاحظ. وقلنا ان هذه العباره عليها نقد، واحمد امين له منها موقف الاخر. الكتاب الاول كتاب البيان والتبيّن للجاحظ، وخير طبعاته طبعا التي اصدرها الاستاذ عبد السلام هارون وشيخ المحققين.
جميل.
الكتاب الثاني كتاب عيون الاخبار لابن قتيبه، وهو كتاب جليل، وقد استفاد فيه من كتاب الجاحظ كما هو في عامة أمره.
لكن ابن قتيبة أيضا له منحى يعني علمي أو حديثي آخر يعني.
لا، هو يعني كان كما يعني قال شيخ الإسلام هو خطيب أهل السنة كما كان الجاحظ خطيب المعتزلة. لكنه في الأدب هو من مدرسة الجاحظ، ولهذا في مقدمة عون الأخبار حملة شعواء على من يزهد في أو على من يطعن في من ألف في الأدب، وأورد بعض الأخبار التي فيها مجون، وقال إذا لم يعجبك هذا الكتاب يعني فلا تقرأه، وأن الأذواق ليست ذوقا واحدا والناس تختلف طبائعهم إلى آخره.
لكن كان يعني الفقهاء قديما يقرؤون مثل هذا يعني.
طبعا كانوا يعني كانت مثل هذه الكتب شائعة عندهم، وليس هناك نكير يعني. هذا الموقف من هذه الكتب هذا موقف متأخر معاصر.
رتوا على ابن حجر، هم متأخرين. صحيح. يعني يدل على هذا.
صحيح. كتاب عيون الأخبار الطبعة المشهورة التي بأيدي الناس الجيدة هي طبعة دار الكتب المصرية، لكن صدر في العام الماضي أو في الذي قبله طبعة جيدة عن المكتب الإسلامي بتحقيق الأستاذ منذر أبو شعر، وهي طبعة جيدة ينصح بها. الكتاب الثالث كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، أو العقد فقط، وبعضهم يقول أن الفريد كلمة مدخلة. هذا كتاب جليل أيضا، وهو كتاب مرتب على الأبواب وكتاب ممتع، ومن حقه أن يورد ضمن الكتب التي هي أركان كتب الأدب. وخير طبعاته لتلك التي بتحقيق أحمد الزين وأحمد أمين وإبراهيم الأبياري، وشارك في بعض أجزائه عبد السلام هارون. هي طبعة جيدة لا بأس بها، ليست ممتازة جدا لكنها طبعة جيدة ويقرأ فيها، والكتاب يستحق أن يحقق تحقيقا أفضل من هذا. هناك طبعة أخرى بتحقيق محمد سعيد العريان صاحب الرافعي، وهناك تحقيق محمد التونجي، لكن طبعة
في كم مجلد العقد الفريد؟
طبعة العقد الفريد في 8 مجلدات، هذه طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، وهناك ولها أكثر من مصورة.
جميل.
ثم بعدها أنا أذكر هذه الكتب بحسب وفيات أصحابها. ثم بعدها كتاب ديوان المعاني لأبي هلال العسكري، وهو كتاب جليل، طبعه حسام الدين القدسي قديما الطبعة الأولى، وحذف الفصلا في آخره فيه بعض المجون، ثم طبع حديثا بتحقيق أحمد سليم غانم في دار الغرب الإسلامي وأعيد هذا المجون، وهي طبعة سيئة، طبعة سقيمة. ثم طبع طبعة خيرا منها بتحقيق النبوي شعلان، الدكتور النبوي شعلان في دار العلياء في مصر، وهي طبعة جيدة لولا مقدمتها فإن مقدمة كان يمكن المحقق أن يستغني عنها. الكتاب الذي يلي كتاب نثر الدر للآبي، توفي سنة 421، وهو كتاب جليل وأصل من الأصول، طبع في مصر في الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونشرت منه مختارات في وزارة الثقافة السورية، واعتمد عليه اعتمادا كبيرا ابن حمدون في كتابه التذكرة الحمدونية، وهو مطبوع في 7 مجلدات. بعده كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر الإمام الفقيه، وهو كتاب جليل وكتاب عفيف ليس فيه مجون وليس فيه ما يخدش الحياء، وكتاب ينصح أن يقرأه المبتدئين ومن يريد يعني ألا يعني ينظر بعينه إلى ما قد يسوءه، فهذا كتاب جيد وقد حققه محمد مرسل الخولي وله مصورات كثيرة.
إذن هذا الإمام حافظ أهل المغرب كما يعني يسمى، يعني صحيح. هو له كتاب في هذا،
وواضح من الكتاب أنه كان معتني بالأدب، يعني هذا الكتاب كان أصلا لجمع بعض دواوين الشعراء، يعني منه مادة ديوان محمود الوراق ومنصور الفقيه، وأيضا يعني قد يعني استفاد منه من جمع شعر أبي العتاهية كشكري فيصل وغيره.
إلى الآن لازلنا في القرن الخامس، يعني روح 63 هذا.
ما زلنا في القرن الخامس. الكتاب الذي يلي محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء للراغب الأصبهاني، هذا توفي بعد 450 من الهجرة، هذا أيضا كتاب جليل وهو أصل من الأصول في كتب الأدب المرتبة المبوبة من المجاميع، وله طبعات كثيرة قديمة سيئة لكن طبع مؤخرا طبعة لا بأس بها وإن كان فيها أخطاء مطبعية عن دار صادر بتحقيق رياض عبد الحميد مراد، طبعة هي أفضل طبعات هذا الكتاب.
الراغب هو صاحب
المفردات، 4 مجلدات، هو صاحب المفردات. نعم،
يعني أنت أغلب من ذكرتهم ألفوا في هذا، يعني هم يعني في الغالب أنهم يكونوا يعني
صحيح هم من الأئمة الكبار، يعني خاصة مثل ابن عبد البر، أما الراغب فبعضهم ينسبه إلى المعتزلة لكنه على كل حال إمام من الأئمة. الكتاب الذي يلي كتاب التذكرة الحمدونية لابن حمدون محمد بن الحسن، توفي سنة 562، هذا أيضا كتاب ممتع كما يقول ابن خلكان، يقول أنه كتاب ممتع وكتاب جليل، اعتمد في أكثره على كتاب نثر الدر للآبي، لكنه ميزة هذا الكتاب أنه طبع طباعة أنيقة، حققه إحسان عباس وطبع عند دار صادر وطباعته أنيقة واعتنى بإحسان عباس عناية جيدة. بعده كتاب مهم وكتاب أصل، هو كتاب لباب الآداب لابن منقذ، وهذا يغفل عنه كثير من طلبة العلم، كتاب في مجلد واحد للأمير المجاهد أسامة بن منقذ الشيزري المتوفى سنة 84 و500. لباب الآداب كتاب من كتب المجاميع والمختارات، إلا أنه مضمن أخبار خاصة بأسامة بن منقذ وبعض سيرته، وفيه اختيارات عالية وفيه نقل من مصادر غير موجودة وفيه أبيات لا توجد في غيره، وقد حققه الشيخ أحمد شاكر وعاونه في تحقيقه أخيه الأصغر محمود شاكر شيخ العربية رحمه الله تعالى.
إذن نقف عند كتاب أسامة بن منقذ وأخذ اتصالا من العنود ثم نعود إن شاء الله. تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أقول لك لو سمحت، أنا مرة سمعت عن واحدة قال في جمعية، لو تفتحوا جمعية الجمعية للكتب، أنا عندي مجموعة من الكتب المرة كويسة، مجلدات والتفسير الميسر، مجموعة كثيرة من الكتب، فلو تحبوا أتبرع فيها وتفتحوا مكتبة فيها. طيب. أنا يعني مستعدة.
طيب شكرا يعني يا أختي على
إيش تنصحني، لأنه في مكتبة اسمها مكتبة العلوم، المهم مكتبة طلبت أنها تشتريها. طيب. أنها هي تشتري الكتب، مكتبة في طيب. مكة إن شاء الله تشتريها
إن شاء الله، يعني
الشيخ عبد الرحمن
ينصحك هل تبقينها عندك لك ولأهلك من بعدك، أم يعني تتبرعين بها إن شاء الله بعد أن نأخذ راما. تفضلي.
طيب شكرا.
تفضلي يا أختي.
أيوة
تفضلي.
فأنا أحب يعني أتبرع فيها مثلا ونفتح جمعية للكتب.
طيب ما زالت معنا أخت العنود، أنا قلت إن شاء الله أخت العنود تستمعين إلى توجيه يعني الشيخ عبد الرحمن بعد قليل. كان معنا اتصال من أختنا رامي، يبدو أن فقدناها. تفضل الشيخ. الآن أخت من العنود تقول عندي مجموعة من الكتب، بعضها كتب نفيسة، وهناك مكتبة عرضت علي أنها تشتريها مني، فهل أبقيها عندي أتبرع بها؟ أنت ما توجيهك مثل هذه الأحوال الشيخ؟
والله إذا كان عندها أولاد فخير لها أن تبقي هذه الكتب، إذا كانت كتب شرعية أن تبقيها لأولادها لكي يستفيدون من بعدها. الحالة الثانية أن لا يكون لها أولاد، فإن كانت بحاجة ماسة إلى المال فإنها تبيع هذه الكتب وتنتفع بهذا المال، وإن كان مالا زهيدا، لأن المكتبة الكتاب المستعمل تدفع يعني مبالغ زهيدة في شراء الكتب. أما إذا لم تكن بحاجة إلى المال فإنها توقف هذه الكتب في مكتبة مسجد أو في أو يعني مكتبة عامة أو تبعث إلى خارج إلى بلد محتاج إليه، فهذا أفضل له.
والمكتبات العامة وخير. عندنا في السعودية يعني يقبلون الشخص يعطيهم مكتبته فيجعلون لها ركنا خاصا ويسمونها باسمه، فيعني تكون إن شاء الله من باب.
لكن لو أن وضعتها في مكتبة مسجد قريب أو في حيها ليس فيه مكتبة فهذا
جميل.
أفضل.
جميل جدا. وأنت تنصح يعني ببقاء في المنزل إذا كان الإنسان يستفيد،
وإذا كان عندها أولاد أو إذا كانت هي تقرأ فيها فإنها تبقيها في بيتها، هذا يعني أفضل يعني خير ما ورث الإنسان لأولادي وما أبقاه لهم هذه الكتب.
طيب بارك الله فيك أبو أسامة. إذن نكمل يعني أقسام
نكمل اسم هذا سياق الكتب. كنا وقفنا عند كتاب ربيع الأبرار للزمخشري المتوفى سنة 538، وهذا أيضا من الكتب المهمة والكتب الأصول في كتب المختارات الأدبية، وقد طبع كاملا في بغداد في تحقيق الدكتور سليم النعيمي، وفي تحقيقه بعض الملاحظات وبعض الهنات، وابتدأ في تحقيقه في مصر، حقق الجزء الأول الدكتور عبد المجيد دياب وراجعه رمضان عبد التواب، لكن لم يكتمل هذا المشروع وكان تحقيقا جيدا.
أي الزمخشري؟
الإمام الزمخشري صاحب الكشاف، نعم هو الإمام المشهور، وهو أصل من الأصول كتاب ربيع الأبرار. ثم بعده كتاب كنز الكتاب ومنتخب الآداب لأبي إسحاق البونسي، توفي سنة 651. هذا الكتاب في مجلد واحد، طبع في المجمع الثقافي في أبو ظبي. ميزة هذا الكتاب هو أنه من الأندلس، فالنقول التي فيه والاختيارات هي اختيارات أندلسية في غالبها، ففيها إضافة كبيرة للمكتبة.
يعني ما الفرق بينها وبين كتاب ابن عبد البر؟
كتاب ابن عبد البر غالبه يعتني بأدب المشارقة، ولهذا من الغريب أن جمع دواوين بعض المشارقة أو أغلبها أو أغلب مادتها من هذا الكتاب، بينما كتاب البونسي هو يعتني في أغلبه بالأدب الأندلسي. قد حققته اسم هذا حياة قارة كما قلت، وطبع في مجمع ثقافي أبو ظبي، وهو في جزء واحد في مجلد واحد. يليه الكتاب المشهور الذائع الصيت كتاب المستطرف في كل فن مستطرف للأبشيهي، توفي سنة 854. هذا كتاب انتشر عند الناس وبعضهم أخذ منه موقفا كما أخذ بعضهم موقفا من الأغاني، وهو لا يختلف عن كتاب عيون الأخبار أو كتاب النثر للدر الآبي أو تذكر الحمدونية ومثلهم، لكن لأن تلك الكتب غير منتشرة بأيدي الناس وهذا هو المنتشر، فبعضهم صار يعني هذا كتاب سيء السمعة جدا. مثل كتاب الكشكول للعاملي أصبح سيء السمعة أيضا لأنه منتشر يعني بأيد الناس وطبع طبعات شعبية. على كل حال هذا الكتاب حقق تحقيق جيد بتحقيق إبراهيم صالح وطبعته دار صادر، فهي طبعة جيدة للقراءة
فيها. كم مجلد هذا؟
في ثلاث مجلدات.
وهي يبدو يعني صغر حجم جعل ينتشر عند الناس يعني.
بعض الكتب هي طبعا الكتب لها أرزاق ولها عضوض، مثل ما أن المؤلفين أيضا لهم أرزاق وعضوض.
إذن هذا القسم الأول من الكتب.
آخر كتاب في هذا القسم الأول كتاب مجاني الأدب في حدائق العرب للأب لويس شيخو، وأحد الآباء النصارى في لبنان، وطبع في مطبعة الآباء اليسوعين في بيروت، وهو كتاب جيد أيضا وفيه مادة واسعة.
جميل.
وهو كتاب مرتب على الأبواب. هذا آخر كتاب.
المعاصرون ليس لهم شيء؟
المعاصرون سوف يأتي في القسم الثاني كتاب.
طيب إذن نعود إلى ما ذكرته قبل قليل، أن من أراد له ولي يعني لأبنائه كتابا نقيا فيأخذ كتاب ماذا؟
سوف ماذا نختار؟ ممكن نختار من هذا القسم، من أراد أن يأخذ نصيحتي من هذا القسم فممكن أن يختار كتاب بهجة المجالس لابن عبد البر.
جميل.
وكتاب عيون الأخبار لابن قتيبة. جميل. هذان الكتابان يعني كافيان لمن لا يريد أن يتوسع، أما من كان يحب الأدب ويريد أن يبني مكتبة فإن هذه الكتب كلها ما يلزمه.
وهذه كلها إن شاء الله النصوص في نصوص البرنامج ستنزل إن شاء الله في المنتدى وتكون موجودة عند الأخوة إن شاء الله. طيب النوع الثاني، ويبدو أن أطلنا تجاوزنا وقت الفقرة دكتور عبد الرحمن.
النوع الثاني الكتب التي لم تلتزم ترتيبا ولا تبويبا معينا، إنما هي أخبار مرسلة متداخلة
فوضى يقول.
وخير الحديث ما كان فوضى. أوله كتاب الكامل لأبي العباس المبرد، تحقيق محمد أحمد الدالي عن مؤسسة الرسالة. هذا كتاب فيه كثير من النحو ومن أخبار العرب، وفيه كثير من أخبار الخوارج، تقريبا مجلد كامل في أخبار الخوارج
الذي هو أحد أركان
الذي هو أحد
في رأي ابن خلدون.
نعم في رأي ابن خلدون. الكتاب الثاني كتاب مشوار المحاضرة للتنوخي المحسن، تحقيق عبود الشالجي. هذا كتاب غريب وكتاب مهم، لأن المؤلف اشترط ألا ينقل فيه من كتاب، لأنه نقل أخبارا شاهدها هو أو سمعها من لم يؤلف كتابا، فهو كتاب كله أخبار لم ترد في الكتب السابق، فهو كتاب بكر يحتاج أن يقرأ الإنسان. وميزة هذا الكتاب أيضا أن عبود الشالجي هو محقق عراقي قدير، حل الكتاب بتعليقات نفيسة جيدة فيها فائدة.
الاسم غريب، نشوار، ما معنى نشوار؟
النشوار هو الخلاصة ربما. الكتاب الذي يليه هو كتاب جليل عظيم، كتاب الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، وربما اختصر باسم الجليس والأنيس للمعافى بن زكريا الجريري النهرواني. المتوفى سنة 390، وهو من أئمة الحديث والفقه والأدب، وهذا كتاب من المحزن أن لا يلتفت إليه طلبة العلم كثيرا، مع أن فيه تحريرات لا توجد في بعض كتب الفن، يعني فيه كلام عن التدليس ونقل عن مذهب ابن جرير لا يوجد في كتب الحديث، وهو حري بأن يقرأه يعني طلاب العلم، وقد طبع وهو في حقيقة 100 مجلس،
وهو أيضا
قسمه إلى 100 مجلس،
وهو أيضا كمان نسميه كتاب نظيف يعني،
وهو أيضا كتاب نظيف جدا
جميل.
تحقيق مرسل الخولي وإحسان عباس، وطبعته دار عالم الكتب البيروتية. كتاب يليه كتاب البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي المتوفى سنة 414. البصائر والذخائر هو من أجمل وأروع وأمتع كتب الأدب، لولا أن فيه بعض المجون. كتاب رائع ممتع غير مبوب على الأبواب، يمتاز بأن فيه بالإضافة إلى المختارات فيه لغة أبي حيان، فيه روح أبي حيان، فيه أسلوب أبي حيان، وهو أسلوب ممتع. من يعني قرأ لأبي حيان بعضهم يفضله على الجاحظ ويرى أنه أكتب أدباء العربية، وهو أحد كتاب العربية الخمسة عند الشيخ علي الطنطاوي.
هل يمكن أن نختصر بقية الكتب دكتور عبد الرحمن؟
ممكن نمر عليها مرور فقط أسماءها.
جيد لا بأس.
الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان أيضا، الفصوص لصاعد البغدادي، زهر الآداب،
غير الفصوص الآخر هذا،
لا غير الفصوص لابن عربي، ابن عربي سوف يأتي له كتاب معه الليلة خربناه. الفصوص لصاعد البغدادي، زهر الآداب للحصري وليس الحصري، جمع الجواهر في الملح والنوادر للحصري أيضا، محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار لابن عربي، ابن عربي غيره الصوفي، ثمرات الأوراق لابن حج الحموي، المحاضرات للحسن اليوسي، وهو كتاب ممتع يعني، هذا فقط علقنا عليه، كتاب ممتع طبع في دار الغرب الإسلامي، الكشكول للبهاء العاملي، المخلات للبهاء العاملي أيضا، الحديقة لمحب الدين الخطيب في 13 جزء طبعا المطبع السلفي،
وهذا كلامنا عن المتأخرين،
هذا عن المعاصرين، كتاب ممتع ورائع. ميزته أنه المختارات فيه ليست مختارات قديمة فقط، بل مختارات حديثة، مختارات من كلام الرافعي، من كلام العقاد، من كلام البيز البشري، من كلام فلان، وهو كتاب رائع. محب الدين الخطيب كان يعني كان يصدر هذا الكتاب جزءا جزءا، كل سنة يصدر جزء، وكان يراهن على أن الكتاب سوف ينجح، وإن كان بعض الناس يقول أن الناس قد يعني ابتعدوا عن الأدب العفيف، الأدب النظيف، الأدب الراقي، وصاروا يحرصون على القصص، لأنه جاءت فترة في ذلك العصر كانوا يحرصون على قصص إحسان عبد القدوس ويوسف السباعي، هو أراد أن يثبت أن الناس ما زالوا يعني محبين لل
كنت أنتظر الأدب. أن تذكر روضة العقلاء، أليس من ضمن هذه الكتب؟
بلى، روضة العقلاء لابن حبان من هذه الكتب،
وهو من الأئمة،
صحيح هو من الأئمة الكبار، وهو أيضا من الكتب المرتبة على الأبواب، وهو كتاب نفيس وفيه أسانيد وفيه أحاديث. من هذا النوع اللي هو غير مرتب على الأبواب كتب الأمالي، أمالي أبي علي القالي، أمالي الزجاجي، أمالي ثعلب المطبوع باسم مجالس ثعلب، أمالي اليزيدي، أمالي الشريف المرتضى وهو كتاب مهم ونفيس طبع في مجلدين، أمالي المرزوقي طبع في دار الغرب الإسلامي في مجلد، أمالي الشجري وهو الشجري اللي هو يحيى بن حسين الزيدي، غير هبة الله ابن الشجري اللي هي الأمالي التي طبعها الطناحي، تلك أمالي نحوية غير هذه الأمالي. هذا باختصار
عرض هذه الكتب عرضناها الآن، يعني هي قضية، وذكرتم أيضا ما تنصحون به في هذا، بقية عندنا أربعة أقسام أخرى
نأخذها
في حلقات قادمة إن شاء الله. طيب تختم هذه الفقرة يعني خاطرة أو ننتقل؟
ننتقل،
أريد أن ننتقل. طيب إذا ننتقل للمشاهدين على الفقرة التالية.
لنا في دروب العلوم
ثمرات الأوراق، حيث متعة القراءة، اختياراتكم من بين الأسطر نقرأها هنا.
نشكر الأخوة الذين أرسلوا لنا باختياراتهم، الحقيقة اختياراتي كثيرة وماتعة، وسيعني أبدأ في قراءتها حتى يوقفني الأستاذ حسين. أخونا المهند يقول: قال ابن القيم: من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر، فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. هذا مفتاح دار السعادة. ثم أيضا قال: أخرج البخاري
التصفيق
عجيب على رأي من يجوز التصفيق. أخرج البخاري في صحيحه في كتاب البيوع قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. قال ابن تيمية تعليقا على قول بعض السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. قال: فإذا ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه البتة. وهذا يظهر أنه أمر شائع، وأظن مروي عن عثمان.
صحيح، أصله مروي عن عثمان. صحيح، والعين تعرفه من عيني محدثها إن كان من حزبه أو من عاديها.
الآية: ولا تعرف أنهم في نحن القول. هل هذا
هي من هذا الباب؟
جميل. قال في الاستقامة أيضا ابن تيمية في كلامه، قال: وهذا يروى عن عثمان وغيره أنه قال: ما أسر أحد سريرة أو بسريرة. وهذه أيضا من الأشياء اللطيفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير آيات أشكلت، ومطبوع من ضمن الفتاوى أظن.
لا هو كتاب مفرد. وكتاب مفرد، لكن بعض الأجزاء، بعض القطع منه يعني أدخلت في ضمن الكتاب. طيب. لأن الشيخ الإسلام طلب منه أن يكتب كتابا في التفسير، فقال أن التفسير فيه أشياء واضحة يعني لا يعني يحتاج للتصنيف فيها، لكن هناك آيات أشكلت على بعض المفسرين التي تحتاج إلى التصنيف، فصنف هذا الكتاب تفسير آيات أشكلت على بعض المفسرين.
وهذه الآية أشكلت على جده بالبركات رحمه الله السلام. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، قال ردا على جده: وهذا أمثل من غيره، يعني في معرض حديثه: وقد استحسنه ورجحه جدي أبو البركات، وهو أيضا ضعيف، فإنه قد انتفع بعمل غيره من لم يحصل سببا كأولاد المؤمنين. وهذا قليل يعني الإنسان يعني يرد. يعني
بالمناسبة أن الحدة جاءت لشيخ الإسلام من جده، قال: كان في جدنا حدة. فالحدة التي في شيخ الإسلام جاءته بالوراثة من شيخه بالبركات.
هم يذكرون أن الحدة لو لم تكن في ابن تيمية رحمه الله لكان يعني أصار أكثر من خصومه،
كان كلمة إجماع كما يقول الذهبي، لو أنه لاطف خصومه لكان كلمة تجمع ولا شك، لكنها طباع.
أختنا تراثيل تقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن ورجع المهاجرون الأنصار إلى رحالهم، ورجعت فاطمة إلى بيتها، فاجتمع إليها نساؤها فقالت: يغبر آفاق السماء وكور الشمس النهار وأظلم العصران، فالأرض من بعد النبي كعيبة أسفا عليه كثيرة الرجفان، فليبكه شرق البلاد وغربها، وليبكه مضر وكل يماني، وليبكه الطور المعظم جوه والبيت ذو الأستار والأركان، يا خاتم الرسل المبارك ضوءه صلى عليك منزل الفرقان صلى الله عليه وسلم. من كتاب زهر الآداب وثمر الباب للحصري وليس الحصري هكذا. هذا يعني
وكتابه ممتع حقيقة،
لكن نسبة هذه الأبيات إلى فاطمة يعني تحتاج إلى تحرير مثلا.
يعني هو الأسانيد التي تذكر في كتب الأدب هي زينة، إلا إذا كان ينبني عليها حكم شرعي، هي من باب الملح. لكن مشكلة بعض الناس إذا ذكر الإسناد في خبر أدبي حققه على طريقة هذا الحديث، فلو لم يذكر الإسناد كان خيرا.
يعني أسانيد التواريخ والقصص وهذه لا تنزل منزلة أسانيد
إلا إذا كان سوف ينبني عليها حكم
شرعي. بقي معنا مجموعة من الحقيقة الاختيارات الجميلة والموفقة للأخوة، نشكرهم عليها ونقرأها إن شاء الله في الحلقة القادمة، وننتقل إياكم مشاهدينا إلى الفقرة التالية ونختم بعدها.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواح.
سؤال الحلقة: ما الكتاب الذي قصد الحافظ ابن كثير إكماله في كتابه؟ البداية والنهاية. نستقبل إجاباتكم خلال الأسبوع عبر البريد الإلكتروني midad@idaleel.tv.
نختم معك يا أبا أسامة جزاك الله خير، يعني بعد هذا التطواف الطويل حول كتب الأدب وبعد قراءة أيضا يعني ثمرات الأوراق من أخوة جزاهم الله خير، كيف ينمي الإنسان ذائقته الأدبية سواء في الحديث أو في الفهم أو في الاطلاع؟ نختم بهذه لأنها مهمة عند الأخوة.
هما أمران يعني إذا أراد الإنسان أن يكون أديبا وأن يكون كاتبا جيدا فلا بد من أمرين. الأمر الأول أن يستظهر النصوص العالية، النصوص الجيدة، ولا شك أن أعلى هذه النصوص هو القرآن الكريم.
يا سلام.
وقد قلت مرارا أن كثير من النصارى من الأدباء كان يحفظ القرآن ويستظهره كآل اليازجي، نصيف اليازجي وغيرهم. الأمر الثاني طبعا ثم ومع ذلك يحفظ من الأشعار ومن كلام العرب الجيد، يحفظه بحيث يصبح ينطبع في قلبي وفي ذهني، بحيث إذا أراد أن يكتب تأتي إليه هذه التراكيب وهذه الألفاظ، تصبح عنده خزينة وعنده ثروة هائلة من الألفاظ. الأمر الثاني أن يقرأ كثيرا في كتب الأدب الراقية الجيدة قراءة متذوقة. كتب الأدب لا تقرأ من أجل استخراج الفوائد، كتب الأدب لا تقرأ من أجل أن تقول أن ختمت الكتاب. كتب الأدب تقرأ للتذوق، تقرأ قراءة متذوقة، يعني تقرأ الجملة كما تشرب الشاي وتستحلي طعمه وتقف قليلا تقرأ الجملة ثم تعيدها أكثر من مرة. إذا 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 وصلت إلى هذه المرحلة وهي أنك تتذوق الكلام وتعرف أن هذا طعمه حامض، أن هذه الجملة حامض، وأن هذه سكر زيادة، وأن هذه سادة، وأن هذه مضبوطة، إذا وصلت إلى هذه المرحلة فأنت أصبحت يعني متذوق بحيث تعرف كيف تكتب، تعرف كيف تأتي بالجملة المناسبة في المكان المناسب. الأمر الثالث ربما نضيف إلى الأمرين الأولين محاكاة الكتاب الكبار. تأتي إلى قطعة جيدة تحتوي على فكرة ما فتكتب هذه الفكرة بأسلوبك أنت. تأتي إلى وصف الجاحظ للكتاب أو إلى وصف ابن الرومي لكذا أو إلى وصف الرافعي للمسكين في هذه القصة فتفهم الفكرة ثم تحاول أن تكتبها أنت بألفاظك من خلال ما صار في الواعية في العقل الواعي عندك من النصوص التي حفظتها والتي قرأتها. فإذا مرست الكتابة وبدأت يعني تبحث في تكتب وتمارس فإنك مع الوقت سوف تنبو، وما لم تمارس فلن تفلح مهما حفظت ومهما قرأت.
إضافة إلى ما يستفيده الإنسان من حكم بل ومواقف وقصة معاوية رضي الله عنه.
لا شك هذه طبعا يعني فائدة أخرى من الفوائد. كم من إنسان ما زجره عن أمر سيء إلا بيت من الشعر
أو حكمة
أو خبر من أخبار العرب أو مثل من أمثالهم. يعني واحد يعني قال مرة أنني إذا كنت مار لا 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 هي قصيرة، يقول إذا مررت ورأيت امرأة فإنني أغض بصري عندما أذكر قول الشاعر وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها.
وكان أولى له أن يزجره عن ذلك
قول الله عز وجل.
إذن عند هذا نقف الشيخ عبد الرحمن قائد ونشكرك الحقيقة شكرا جزيلا أمتعتنا. يعني بدأنا بالحديث وانتهينا في الأدب ثم ختمنا بمحاسن الأخلاق. نشكرك شكرا جزيلا لمشاركتك ونشكركم أيضا مشاهدينا لطيب متابعتكم والتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في مساء الأحد القادم 10 مساء في برنامجكم مداد. تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.